بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده وأظهر حكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في باب صلاة الوتر، حيث يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح أحاديث باب ما جاء في الوتر، قوله في عرض وسادة في رواية محمد بن الوليد المذكورة وسادة من أدم حشوها ليف،
يعني عند ما بات عبد الله بن عباس في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نام في عرض الوسادة التي وصفها بأنها من أدم، يعني من جلد، حشوة ليف أي حشيت بالليف المستخرج من النخل، والنبي صلى الله عليه وسلم وزوجه ميمونة رضي الله عنها ناما في طول الوسادة. نعم.
قال وفي رواية طلحة ابن نافع المذكورة ثم دخل مع امرأته في فراشها، وزاد أنها كانت ليلة إذ حائضا. وفي رواية شريك بن أبي نمر عن كريب في التفسير،
وفي رواية
شريك
نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي رواية شريك بن أبي نمر عن كريب في التفسير، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة، وقد سبقت الإشارة إليه في كتاب العلم، وتقدم الكلام على الاضطجاع والعرض ومسح النوم والعشر الآيات في باب قراءة القرآن بعد الحدث وكذا على الشن.
يعني هذا ما وقع في تلك الليلة من أحداث، من نوم في طول الوسادة، ومن الحديث، ومن الاستيقاظ، وقراءة الآيات العشر من أواخر سورة آل عمران، كل هذه أشياء ذكرت في أبواب سابقة تعرض لها الحافظ بالشرح في ذاك الموضع. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله حتى انتصف الليل أو قريبا منه، جزم شريك ابن أبي نمر في روايته المذكورة بثلث الليل الأخير،
يعني حتى بقي ثلث الليل الأخير قام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويجمع بينهما بأن الاستيقاظ وقع مرتين، ففي الأولى نظر إلى السماء ثم تلا الآيات ثم عاد لمضجعه فنام، وفي الثانية،
وهذا يعني عندما كان الوقت في نصف الليل. نعم.
قال وفي الثانية أعاد ذلك ثم توضأ وصلى،
يعني عندما كان الباقي من الليل الثلث الآخر. نعم.
قال وقد بين ذلك محمد بن الوليد في روايته المذكورة، وفي رواية الثوري عن سلم بن كهيل عن كريب في الصحيحين قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة. الحديث. وفي رواية سعيد بن مسروق عن سلم عند مسلم ثم قام قومة أخرى، وعنده من رواية شعبة عن سلمة فبال بدل فأتى حاجته صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قوله ثم قام إلى شن، زاد محمد بن الوليد ثم استفرغ من الشن في إناء ثم توضأ. قوله فأحسن الوضوء في رواية محمد بن الوليد وطلحة بن نافع جميعا فأسبغ الوضوء، وفي رواية عمرو بن دينار عن كريب فتوضأ وضوءا خفيفا. وقد تقدمت في باب تخفيف الوضوء،
يعني أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الشن كان وضوءا كاملا لأنه خفيف، يعني كأنه قلل في الماء لكنه أسبغ الوضوء المطلوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ويجمع بين هاتين الروايتين برواية الثوري، فإن لفظه فتوضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ،
لم يكثر يعني من الماء وقد أبلغ يعني الوضوء بأن مر الماء على مواضع الوضوء. نعم.
قال ولمسلم من طريق عياض عن مخرمة فأسبغ الوضوء ولم يمس من الماء إلا قليلا.
كل هذا تفسير لمعنى وضوءه صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. قال وزاد فيها فتسوك، وكذا لشريك عن كريب فاستنى، كما تقدمت الإشارة إليه قبيل كتاب الغسل.
نعم.
قوله ثم قام يصلي في رواية محمد بن الوليد ثم أخذ بردا له حضرميا فتوشحه ثم دخل البيت فقام يصلي. قوله فصنعت مثله،
يعني مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الوضوء والاستيقاظ والتلاوة وغير ذلك.
قال يقتضي أنه صنع جميع ما ذكر من القول والنظر والوضوء والسواك والتوشح، ويحتمل أن يحمل على الأغلب. وزاد سلم عن كريب في الدعوات في أوله فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أرقبه،
يعني أنه تمطأ بمعنى أنه شد يعني على أطرافه إشعارا بأنه كان نائما واستيقظ. نعم.
قال وكأنه خشي أن يترك بعض عمله لما جرى من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك بعض العمل خشية أن يفرض على أمته. قوله وقمت إلى جنبه، تقدم الكلام عليه في أبواب الإمامة مستوفا،
يعني أنه قام على يساره ثم أداره النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه بعد أن وضع يده على رأسه وأخذ بأذنه. نعم.
قوله وأخذ بأذني، زاد محمد بن الوليد في روايته فعرفت أنه إنما صنع ذلك ليؤنسني بيده في ظلمة الليل.
وهذا كما جاء أنه في أول الأمر عند إدارته من جهة اليسار إلى جهة اليمين، ثم بعد ذلك أخذ بأذنه يوقظه وينبهه عندما لاحظ أنه يخفق الخفقات. نعم.
قال وفي رواية الضحاك عن عثمان فجعلت إذا أغفيت
أغفيت
أحسن الله إليكم، قال فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني. وفي هذا
أنه إذا أغفى يعني إذا نعس. نعم.
وفي هذا رد على من زعم أن أخذ الأذن إنما كان في حالة إدارته له من اليسار إلى اليمين، متمسكا برواية سلم بن كهيل الآتية في التفسير حيث قال فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه،
يعني وإنما كرر الأخذ بأذنه لهذه المناسبات، المرة الأولى لإدارته من يساره إلى يمينه، والمرات الأخرى لإيقاظه عندما كان يغفو الغفوات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لكن لا يلزم من إدارته على هذه الصفة أن لا يعود إلى مسك أذنه لما ذكره من تأنيسه وإيقاظه، لأن حاله كانت تقتضي ذلك لصغر سنه رضي الله عنه. قوله فصلى ركعتين ثم ركعتين، كذا في هذه الرواية، وظاهره أنه فصل بين كل ركعتين، ووقع التصريح بذلك في رواية طلحة بن نافع حيث قال فيها يسلم من كل ركعتين، ولمسلم من رواية علي بن عبد الله بن عباس التصريح بالفصل أيضا، وأنه استاك بين كل ركعتين إلى غير ذلك. ثم إن رواية الباب فيها التصريح بذكر الركعتين 6 مرات، ثم قال ثم أوتر،
تمام 13 ركعة،
ومقتضاه أنه صلى 13 ركعة، وصرح بذلك في رواية سلمة الآتية في الدعوات حيث قال فتتامت،
فكملت الركعات 13. نعم.
ولمسلم فتكاملت صلاته 13 ركعة. وفي رواية عبد ربه ابن سعيد الماضية في الإمامة عن كريب فصلى 13 ركعة، وفي رواية محمد بن الوليد المذكورة مثله، وزاد وركعتين بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح،
وهذه ركعتا الفجر. نعم.
وهي موافقة لرواية الباب لأنه قال بعد قوله ثم أوتر فقام فصلى ركعتين، فاتفق هؤلاء على 13، وصرح بعضهم بأن ركعتي الفجر من غيرها،
إن من غير 13،
لكن رواية شريك ابن أبي نمر الآتية في التفسير عن كريب تخالف ذلك، ولفظه فصلى 11 ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج، فهذا ما في رواية كريب من الاختلاف،
فهذا ما في
ما في رواية كريب من الاختلاف.
نعم.
وقد عرف أن الأكثر خالفوا شريكا فيها وروايتهم مقدمة على روايته لما معهم من الزيادة ولكونهم أحفظ منه
ولكونهم أحفظ منه من شريك يعني.
قال وقد حمل بعضهم هذه الزيادة على سنة العشاء ولا يخفى بعده
يعني أن الركعتين الزائدة على 13 أنها من سنة العشاء، لكن يقول هذا بعيد جدا لأن سنة العشاء كان قد صلاها عقب صلاة العشاء مباشرة، وهذه الصلوات إنما أداها بعد منتصف الليل أو في الثلث الأخير من الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ولا يخفى بعده ولا سيما في رواية مخرمة في حديث الباب إلا إن حمل على أنه أخر سنة العشاء حتى استيقظ، لكن يعكر عليه رواية المنهال الآتية قريبا. قال وقد اختلف على سعيد بن جبير أيضا، ففي التفسير من طريق شعبة عن الحكم عنه فصلى 4 ركعات ثم نام ثم صلى 5 ركعات. وقد حمل محمد بن نصر هذه 4 على أنها سنة العشاء لكونها وقعت قبل النوم، لكن يعكر عليه ما رواه هو من طريق المنهال بن عمرو عن علي بن عبد الله بن عباس، فإن فيه فصلى العشاء ثم صلى 4 ركعات بعدها حتى لم يبق في المسجد غيره ثم انصرف، فإنه يقتضي أن يكون صلى 4 في المسجد لا في البيت. ورواية سعيد بن جبير أيضا تقتضي الاقتصار على 5 ركعات بعد النوم، وفيه نظر
لأن الذي ثبت أنه صلى 13 ركعة.
قال وقد رواها أبو داود من وجه آخر عن الحكم وفيه فصلى 7 أو 5 أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن. قال وقد ظهر لي من رواية أخرى عن سعيد بن جبير ما يرفع هذا الإشكال ويوضح أن رواية الحكم وقع فيها تقصير، فعند النسائي من طريق يحيى بن عباد عن سعيد بن جبير قال فصلى 2 ركعة حتى صلى 8 ركعات ثم أوتر 5 لم يجلس بينهن، فبهذا يجمع بين رواية سعيد ورواية كريب
في أن المجموعة 13 ركعة.
قال وأما ما وقع في رواية عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عند أبي داود قال فصلى 13 ركعة منها 2 ركعة فهو نظير ما تقدم من الاختلاف في رواية كريب، وأما ما في روايتهما من الفصل والوصل فرواية سعيد صريحة في الوصل.
صريحة في الوصل يعني أنه صلى 5 ركعات بتسليمة واحدة.
قال ورواية كريب محتملة فتحمل على رواية سعيد، وأما قوله في رواية طلحة ابن نافع يسلم من كل 2
فهذه صريحة في الفصل وليس في الوصل. نعم.
فيحتمل تخصيصه بالثمان فيوافق رواية سعيد، ويؤيده رواية يحيى بن الجزار الآتية ولم أرى في شيء من طرق حديث ابن عباس ما يخالف ذلك، لأن أكثر الرواة عنه لم يذكروا عددا، ومن ذكر العدد منهم لم يزد على 13. ولم ينقص عن 11. قال إلا أن في رواية علي بن عبد الله بن عباس عند مسلم ما يخالفهم، فإن فيه فصلى ركعتين أطال فيهما ثم انصرف فنام حتى نفخ، ففعل ذلك 3 مرات ب6 ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، يعني آخر آل عمران، ثم أوتر ب3، فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة، انتهى. قال فزاد على الرواة تكرار الوضوء وما معه، ونقص عنهم 2 أو 4، ولم يذكر 2 الفجر أيضا.
ولعل هذه الروايات يعني جاءت على هذا الاختلاف لاختلاف أدائها، حيث تعددت صفة أداء الصلوات في صلاة الليل بهذه الصيغة المتعددة. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وأظن ذلك من الراوي عنه حبيب بن أبي ثابت، فإن فيه مقالا، وقد اختلف عليه في إسناده ومتنه اختلافا تقدم ذكر بعضه، ويحتمل أن يكون لم يذكر 4 الأول كما لم يذكر الحكم 8 كما تقدم. قال: وأما سنة الفجر فقد ثبت ذكرها في طريق أخرى عن علي بن عبد الله عند أبي داود،
وأن بعد أن أذن الفجر. نعم.
قال: والحاصل أن قصة مبيت بن عباس رضي الله عنهما يغلب على الظن عدم تعددها،
لا يعني مرة واحدة ما تكررت حتى اختلف الوصف فيها والتغاير فيها. نعم.
قال: فلهذا ينبغي الاعتناء بالجمع بين مختلف الروايات فيها، ولا شك أن الأخذ بما اتفق عليه الأكثر والأحفظ أولى مما خالفهم فيه من هو دونهم، ولا سيما إن زاد أو نقص.
نعم، يعني هذا أسلوب من أساليب الجمع بين الروايات، لأن القصة واحدة ويندر فيها هذا الاختلاف، فيحمل فينبغي أن يجمع بين الروايات حسب الإمكان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والمحقق من عدد صلاته في تلك الليلة 11، وأما رواية 13 فيحتمل أن يكون منها سنة العشاء
أو سنة الفجر. نعم.
ووافق ذلك رواية أبي جمرة عن ابن عباس الآتية في صلاة الليل بلفظ: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13، يعني بالليل، ولم يبين هل سنة الفجر منها أو لا، وبينها يحيى ابن الجزار عن ابن عباس رضي الله عنهما عند النسائي بلفظ: كان يصلي 8 ركعات ويوتر ب3 ويصلي 2 قبل صلاة الصبح.
فهذا مجموع ما صلى على أن 2 الفجر منها. نعم.
قال: ولا يعكر على هذا الجمع إلا ظاهر سياق الباب، فيمكن أن يجمل قوله صلى 2 ثم 2 أي قبل أن ينام، ويكون منها سنة العشاء، وقوله ثم 2 إلى آخره أي بعد أن قام. وسيأتي نحو هذا الجمع في حديث عائشة رضي الله عنها في أبواب صلاة الليل إن شاء الله تعالى. قال: وجمع الكرماني بينما اختلف من روايات قصة ابن عباس هذه باحتمال أن يكون بعض رواته ذكر القدر الذي اقتدى ابن عباس به، باحتمال أن يكون بعض رواته ذكر القدر الذي اقتدى ابن عباس به فيه،
أن فعله ابن عباس مقتديا فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أشياء ما فعلها ابن عباس لم يذكرها هؤلاء الرواة، فصار من هنا الاختلاف. نعم.
قال الذي اقتدى ابن عباس به فيه وفصله عما لم يقتد به فيه، وبعضهم ذكر الجميع مجملا والله أعلم. قوله ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين، تقدمت تسمية المؤذن قريبا،
الذي هو بلال رضي الله عنه،
وسيأتي بيان الاختلاف في الاضطجاع هل كان قبل ركعتي الفجر أو بعدهما في أوائل أبواب التطوع. قوله ثم خرج أي إلى المسجد فصلى الصبح أي بالجماعة. وزاد سلمة بن كهيل عن كريب هنا كما سيأتي في الدعوات، وكان من دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا الحديث، وسيأتي الكلام عليه في أول أبواب صلاة الليل إن شاء الله تعالى. قال وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما من الفوائد غير ما تقدم جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة،
حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم وعد العباس بالذود الذي أرسل العباس ابنه ليحصله أو ليأخذه من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من إبل الصدقة.
أحسن الله إليكم. قال وهو محمول على التطوع،
يعني لأنه من صدقة التطوع لا من صدقة الواجبة التي هي الزكاة، لأن صدقة الزكاة لا تجوز لبني هاشم.
قال ويحتمل أن يكون إعطاؤه العباس ليتولى صرفه في مصالح غيره ممن يحل له أخذ ذلك،
يعني أنه وكل العباس في ذلك لا أنه ملكه إياها. نعم.
قال وفيه جواز تقاضي الوعد وإن كان من وعد به مقطوعا بوفائه،
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع وفاؤه، ومع ذلك العباس بعث ابنه للنبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ ما وعد. نعم.
قال وفيه الملاطفة بالصغير والقريب والضيف وحسن المعاشرة للأهل،
حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم استضاف ابن عباس تلك الليلة، وأنه بات عنده، وأنه هيئ له مكان المبيت حيث بات، نام في عرض
الوسادة،
في عرض
الوسادة،
الوسادة، وأنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم قام عبد الله بن عباس وصلى معه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يؤدي ابن عباس صلاته كاملة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وحسن المعاشرة للأهل والرد على من يؤثر دوام الانقباض،
حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة تحدث مع أهله نحو ساعة ثم نام. نعم.
قال وفيه مبيت الصغير عند محرمه وإن كان زوجها عندها، وجواز الاضطجاع مع المرأة الحائض.
نعم.
وترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغير وإن كان مميزا بل مراهقا، وفيه صحة صلاة الصبي وجواز فتل أذنه لتأنيسه وإيقاظه. وقد قيل إن المتعلم إذا تعوهد بفتل أذنه كان أذكى لفهمه، وفيه حمل أفعاله صلى الله عليه وسلم على الاقتداء به ومشروعية التنفل بين المغرب والعشاء.
نعم، لأنه لما جاء عبد الله بن عباس يستقضي العدة التي وعدها النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه وجده يصلي من بعد صلاة المغرب إلى أن قامت إلى أن أذن العشاء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفضل صلاة الليل ولا سيما في النصف الثاني، والبداءة بالسواك واستحبابه عند كل وضوء وعند كل صلاة.
كل هذا مستنبط من الحديث. نعم،
وتلاوة آخر آل عمران عند القيام إلى صلاة الليل، واستحباب غسل الوجه واليدين لمن أراد النوم وهو محدث، ولعله المراد بالوضوء للجنب. قال: وفيه جواز الاغتراف من الماء القليل، لأن الإناء المذكور كان قصعة أو صحفة.
نعم،
واستحباب التقليل من الماء في التطهير مع حصول الإسباغ
في الوضوء يعني،
وجواز التصغير والذكر بالصفة كما تقدم في باب السمر في العلم.
هذا يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ابن عباس، وصفه بأنه الغليم، فهذا من باب التصغير، يعني على أنه نوع من الملاطفة في الكلام.
أحسن الله إليكم. قال: وجواز التصغير والذكر بالصفة كما تقدم في باب السمر في العلم، حيث قال: نام الغليم، وبيان فضل ابن عباس وقوة فهمه وحرصه على تعلم أمر الدين وحسن تأتيه في ذلك،
حيث إنه جاء بقصد أن يرقب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويتأسى به، وفعل ذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وفيه اتخاذ مؤذن راتب للمسجد، وإعلام المؤذن الإمام بحضور وقت الصلاة واستدعاؤه لها، والاستعانة باليد في الصلاة، وتكرار ذلك كما سيأتي البحث فيه في أواخر كتاب الصلاة.
عيد العبارة دي. وفيه
والاستعانة باليد في الصلاة، وتكرار ذلك كما سيأتي البحث فيه في أواخر كتاب الصلاة.
يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كرر أخذ ابن عباس من أذنه لعل هذا هو المراد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفيه مشروعية الجماعة في النافلة، والائتمام بمن لم ينوي الإمامة.
والائتمام بمن لم ينوي الإمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة
لوحده،
فجاء ابن عباس ووقف عن يساره مؤتما فأداره إلى يمينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما بدأ الصلاة لم يكن ينوي الإمامة، لكنه نواها عندما جاء ابن عباس ولحق به في الصلاة. نعم.
قال: وبيان موقف الإمام والمأموم،
حيث وقف على يساره فأداره إلى يمينه،
وقد تقدم كل ذلك في أبواب الإمامة، والله المستعان. واستدل به على أن الأحاديث الواردة في كراهية القرآن على غير وضوء ليست على العموم في جميع الأحوال،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آخر سورة آل عمران على غير وضوء. نعم.
وأجيب بأن نومه كان لا ينقض وضوءه، فلا يتم الاستدلال به إلا أن يثبت أنه قرأ الآيات بين قضاء الحاجة والوضوء، والله أعلم.
يعني كأن هذا من الخصائص. نعم.
انتهى الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم: ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإن كلا لواسع. أرجو
يعني أنه يجوز أن يوتر بركعة وأن يوتر بثلاث. نعم.
قال: وإن كلا لواسع، أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وأما طريق ابن عمر الثانية فالقاسم المذكور في إسناده هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. وقوله فيه: فإذا أردت أن تنصرف،
نعم،
فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة، فيه دفعا،
فيه دفع،
أحسن الله إليكم، فاركع ركعة فيه دفع لقول من ادعى أن الوتر بواحدة مختص بمن خشي طلوع الفجر، لأنه علقه بإرادة الانصراف،
وإرادة الانصراف ليست يعني من الضرورة بل هي على وجه الاختيار. نعم.
وهو أعم من أن يكون لخشية طلوع الفجر أو غير ذلك. وقوله فيه قال القاسم هو بالإسناد المذكور، كذلك أخرجه أبو نعيم في مستخرجه، ووهم من زعم أنه معلق. وقوله فيه منذ أدركنا أي بلغنا الحلم أو عقلنا،
أو عقلنا.
وقوله يوترون بثلاث، وإن كلا لواسع،
يعني كل جائز. نعم.
يقتضي أن القاسم فهم من قوله فركع ركعة أي منفردة منفصلة، فركع ركعة
أي بصيغة الأمر.
نعم. قال فركع ركعة أي منفردة منفصلة.
نعم.
ودل ذلك على أنه لا فرق عنده بين الوصل والفصل في الوتر، والله أعلم.
نعم.
نعود إلى بداية الباب لنقرأ الحديث الأخير. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح الحديث: وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقد أعاده المصنف إسنادا ومتنا في كتاب صلاة الليل.
نعم.
ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، وكأنه أراد بإيراده هنا أن لا معارضة بينه وبين حديث ابن عباس، إذ ظاهر حديث ابن عباس فصل الوتر، وهذا محتمل الأمرين. وقد يعني بين القاسم
يعني أنه صلاه بركعة واحدة. نعم.
قال: وقد بين القاسم أن كل من الأمرين واسع، فشمل الفصل والوصل والاقتصار على واحدة وأكثر. قال الكرماني: قوله وإن كلا أي وأن كل واحدة من الركعة والثلاث والخمس والسبع وغيرها جائز. وأما تعيين الثلاث موصولة ومفصولة فلم يشمله كلامه، لأن المخالف من الحنفية يحمل كل ما ورد من الثلاث على الوصل،
على أنها ثلاث موصولة لا أنها مفصولة. نعم.
قال: مع أن كثيرا من الأحاديث ظاهر في الفصل، كحديث عائشة رضي الله عنها قالت: يسلم من كل ركعتين، فإنه يدخل فيه الركعتان اللتان قبل الأخيرة، فهو كالنص في موضع النزاع. وحمل الطحاوي هذا ومثله على أن الركعة مضمومة إلى الركعتين قبلها
فتكون ثلاثا،
ولم يتمسك في دعوى ذلك إلا بالنهي عن البتيراء.
يعني هذا الحديث الذي جاء أنه نهى عن البتيراء، يعني أن يصلي ركعة واحدة، لأن ما ذهب إليه الطحاوي رحمه الله وهو قول أهل العراق أن أقل الوتر ثلاث ركعات. نعم.
بالنهي إلا بالنهي عن البتيراء، مع احتمال أن يكون المراد بالبتيراء أن يوتر بواحدة فردة.
نعم.
أو فردة
بواحدة فردة. نعم.
بواحدة فردة ليس قبلها شيء، وهو أعم من أن يكون الوصل أو الفصل. وصرح كثير منهم أن الفصل يقطعهما عن أن يكون من جملة الوتر، ومن خالفهم يقول إنهما منه بالنية. وبالله التوفيق، والله أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ساعات الوتر.
نعم.
قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم.
نعم.
وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد: أي بسرعة،
أي أنه يستعجل في القراءة في الركعتين الخاصة بصلاة الفجر، في ركعتي الفجر يعني.
وقال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى وتره إلى السحر.
لأن الوتر يصلى في الليل سواء في أوله أو وسطه أو آخره، كل على حسب ما يتيسر له. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب ساعات الوتر أي أوقاته، ومحصل ما ذكره أن الليل كله وقت للوتر، لكن أجمعوا على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاء،
أن يبدأ من بعد صلاة العشاء،
كذا نقله ابن المنذر، لكن أطلق بعضهم أنه يدخل بدخول العشاء. قالوا: ويظهر أثر الخلاف في من صلى العشاء وبان أنه كان بغير طهارة ثم صلى الوتر متطهرا، أو ظن أنه صلى العشاء فصلى الوتر، فإنه يجزئ على هذا القول دون الأول،
لأنه صلاه قبل صلاة العشاء، حيث إن صلاة العشاء لما أداها على غير طهارة كأنه لم يصليها.
قال: ولا معارضة بين وصية أبي هريرة رضي الله عنه بالوتر قبل النوم وبين قول عائشة رضي الله عنها: وانتهى وتره إلى السحر.
يعني أنه على حسب صلاته صلى الله عليه وسلم.
صلاة والسلام. قال لأن الأول لإرادة الاحتياط والآخر لمن علم من نفسه قوة كما ورد في حديث جابر عند مسلم ولفظه من طمع منكم أن يقوم آخر الليل فليوتر من آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل.
وأن من صلى أول الليل على سبيل الاحتياط إذا صلاته للوتر مقبولة إن شاء الله.
قال فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ومن خاف منكم ألا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله. قوله وقال أبو هريرة هو طرف من حديث أورده المصنف من طريق أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ وأن أوتر قبل أن أنام،
فهذا كأنه معلق. نعم.
وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده من هذا الوجه بلفظ التعليق، وكذا أخرجه أحمد من طريق أخرى عن أبي هريرة
يعني بلفظ التعليق الذي أخرجه به إسحاق بن راهوية في مسنده. نعم.
قوله أرأيت أي أخبرني، قوله نطيل كذا للأكثر بنون الجمع، وللكشميهني أطيل بالإفراد.
نعم.
وجوز الكرماني في أطيل أن يكون بلفظ مجهول الماضي ومعروف المضارع.
نعم.
وفي الأول بعد.
نعم.
قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى، استدل به على أن فضل الفصل لكونه أمر بذلك وفعله، وأما الوصل فورد من فعله فقط.
يعني أنه لما جاء من الذكر أنه صلى خمسا وصلى سبعا بسلام واحد أنه أو أنه وصل في صلاته، وأما أمره بالفصل حيث جاء صلاة الليل مثنى مثنى إخبار من قوله ومن أمره صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي حمل بعض أهل العلم على تفضيل الوصل على تفضيل الفصل على الوصل. نعم.
أحسن الله عليكم. قوله ويوتر بركعة لم يعين وقتها، وبينت عائشة رضي الله عنها أنه فعل ذلك في جميع أجزاء الليل.
نعم.
والسبب في ذلك ما سيذكر في الباب الذي بعده،
لأنه أحيانا قد يكون مشغولا أو
مريضا
مسافرا أو غير ذلك، فيعجل تارة بصلاة الوتر وتارة يؤخرها إلى وقت السحر. نعم.
قوله وكأن بتشديد النون. قوله بأذنيه أي لقرب صلاته من الأذان،
يعني كأن أداء الركعتين خفيفتين لأن أذان المؤذن كأنه في أذنه يعني قريب من الوقت، لذلك تعجل ولم يطل الصلاة صلاة الركعتين في الركعتين، لم يطل القراءة في الركعتين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والمراد به هنا الإقامة، فالمعنى أنه كان يسرع بركعتي الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول الوقت،
لأنه إنما يصليها بعد الأذان، فالأذان المرتقب هو الإقامة. نعم.
ومقتضى ذلك تخفيف القراءة فيهما، فيحصل به الجواب عن سؤال أنس بن سيرين عن قدر القراءة فيهما، ووقع في رواية مسلم أن أنسا رضي الله عنه قال لابن عمر رضي الله عنهما إني لست عن هذا أسألك، قال إنك لضخم ألا تدعني أستقرئ لك.
نعم
الحديث
أني هذه نوع من المعاتبة بين ابن سيرين وغيره يعني ومحدثه، وقوله إنك لضخم إشعار بأنه يعني بطيء الفهم فيما يريد أن يبين له. نعم
أحسن الله إليكم. ووقع في رواية مسلم أن أنسا قال لابن عمر إني لست عن هذا أسألك، قال إنك لضخم ألا تدعني أستقرئ لك الحديث. ويستفاد من هذا جواب السائل بأكثر مما سأل عنه إذا كان مما يحتاج إليه،
لأنه إنما سأل عن طول القراءة وقصرها، فأجابه ابن عمر بأكثر من هذا الجواب، وكأنه يعني يعرض به أنه لم يفهم ما يريد. نعم.
قال واستفاد من هذا جواب السائل بأكثر مما سأل عنه إذا كان مما يحتاج إليه، ومن قوله إنك لضخم أن السمين في الغالب يكون قليل الفهم.
أن هذا فهم له واجتهاد منه وليس بلازم. نعم.
قوله قال حماد أي ابن زيد الراوي وهو بالإسناد المذكور. قوله بسرعة كذا لأبي ذر وأبي الوقت وابن شبوية ولغيرهم سرعة بغير يعني موحدة
بدون الباء سرعة. نعم.
وهو تفسير من الراوي لقوله كأن الأذان بأذنيه وهو موافق لما تقدم. قوله حدثنا أبي هو حفص بن غياث، ومسلم هو أبو الضحى لا ابن كيسان.
نعم.
قوله كل الليل بنصب كل على الظرفية،
يعني أن الوتر يكون في كل الليل أوله ووسطه وآخره،
وبالرفع على أنه مبتدأ،
يعني من كل الليل أو كل الليل وقت لصلاة الوتر. نعم.
والجملة خبره، والتقدير أوتر فيه. ولمسلم من طريق يحيى بن وثاب عن مسروق من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. قال والمراد بأوله بعد صلاة العشاء كما تقدم. قوله إلى السحر زاد أبو داود والترمذي حين مات، ويحتمل أن يكون اختلاف وقت الوتر باختلاف الأحوال، فحيث أوتر في أوله لعله كان وجعا، وحيث أوتر وسطه لعله كان مسافرا، وأما وتره في آخره فكأنه كان غالب أحواله لما عرف من مواظبته على الصلاة في أكثر الليل، والله أعلم. قال والسحر قبيل الصبح، وحكى الماوردي أنه السدس الأخير، وقيل أوله الفجر الأول. وفي رواية طلحة بن نافع عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن خزيمة فلما انفجر الفجر قام فأوتر بركعة،
يعني الفجر الأول.
قال ابن خزيمة المراد به الفجر الأول. وروى أحمد من حديث معاذ مرفوعا زادني ربي صلاة وهي الوتر وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر، وفي إسناده ضعف. وكذا في حديث خارجة بن حذافة في السنن، وهو الذي احتج به من قال بوجوب الوتر وليس صريحا في الوجوب، والله أعلم. قال وأما حديث بريدة رضي الله عنه رفعه الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، وأعاد ذلك ثلاثا. قال: ففي سنده أبو المنيب وفيه ضعف، وعلى تقدير قبوله فيحتاج من احتج به إلى أن يثبت أن لفظ حق بمعنى واجب في عرف الشارع، وأن لفظ واجب بمعنى ما ثبت من طريق الآحاد. ثم يعني ذكر
هذا استدلال من الحافظ رحمه الله ليبين أن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، هل الوتر واجب أو ليس بواجب.
ثم ذكر الإمام البخاري
وأن الحديث الواردة في وجوبه يعني فيها متكلم فيها.
قال: ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. قوله: باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر،
يعني ليؤدوا صلاة الوتر.
قال في رواية الكشميهني للوتر: قوله حدثنا يحيى هو القطان وهشام هو ابن عروة. قوله: وأنا راقدة معترضة، تقدم الكلام عليه في سترة المصلي. قوله: أيقظني فأوترت، أي فقمت فتوضأت فأوترت. واستدل به على استحباب جعل الوتر آخر الليل سواء المتهجد وغيره،
يعني المتهجد بآخر الليل أو غير المتهجد من النائم، أنه يوقف ليصلي الوتر قبل طلوع الفجر.
قال: ومحله إذا وثق أن يستيقظ بنفسه أو بإيقاظ غيره. واستدل به على وجوب الوتر لكونه صلى الله عليه وسلم سلك به مسلك الواجب، حيث لم يدعها نائمة للوتر وأبقاها للتهجد، وتعقب بأنه لا يلزم من ذلك الوجوب. قال: نعم، يدل على تأكد أمر الوتر وأنه فوق غيره من النوافل الليلية، وفيه استحباب إيقاظ النائم لإدراك الصلاة، ولا يختص ذلك بالمفروضة ولا بخشية خروج الوقت، بل يشرع ذلك لإدراك الجماعة وإدراك أول الوقت وغير ذلك من المندوبات. قال القرطبي: ولا يبعد أن يقال إنه واجب في الواجب، مندوب في المندوب،
في قوله يعني حق.
لأن النائم وإن لم يكن مكلفا لكن مانعه سريع الزوال، فهو كالغافل، وتنبيه الغافل واجب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ليجعل آخر صلاته وترا.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.